ونتبع دونه.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بأهم العناوين. قوات الاحتلال تفشل في اعتقال مقاومين بعد اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحة. الجماهير الفلسطينية تشيع جثمان الشهيد عبد الله قلاولة في بلدة الجديدة جنوب جنين. الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله قصرا في حي القنبر في مدينة القدس المحتلة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من قلاع المقاومة، حيث فشلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة باعتقال مقاومين مشتبه بتنفيذهم عملية إطلاق نار تجاه مطعم للمستوطنين قرب المدينة قبل أسبوع. هذا وأصيب 13 مواطنا بينهم 4 بالرصاص الحي، واعتقل 15 آخرون في مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال بعد محاصرتها منزلا في المخيم. وكانت عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم من جميع الاتجاهات، وانتشرت القناصة وسط إطلاق النار بكثافة، ودارت اشتباكات عنيفة مع المقاومين. إلى ذلك قالت صحيفة يديعود أحرنود العبرية أن عشرات المسلحين الفلسطينيين كانوا بانتظار قوات الاحتلال عند اقتحامها المخيم، أمطروها بوابل من الرصاص. وعن المواجهات التي شهدها مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة، وافانا الزميل عادل أبو نعمة بالصورة الصوتية التالية.
عمت الفرحة على الرغم من المعاناة والمأساة التي مرت على مخيم عقبة جبر منذ ساعات فجر هذا اليوم، إلا أن الفرحة عمت أبناء المخيم لعدم تمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقال من تدعي بأنهم قاموا بتنفيذ عملية قبل أسبوع من الآن باتجاه أحد مطاعم المستوطنات القريبة من مدينة أريحة. الفرحة تعم كافة أزقة وشوارع المخيم بعد فشلهم في اعتقال من تدعي بأن لهم بلوع في هذه العملية. كما ذكرت فعلا منذ ساعات صدر هذا اليوم كان في هناك اقتحام كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر، وكان هناك طوقا عسكريا مغلقا لم يسمع حتى للتواجد الصحفية من خارج مخيم عقبة جبر من التواجد في داخل المخيم، وجرت اشتباكات مسلحة كانت الأعنف حسب ادعاء الاحتلال الإسرائيلي ما بين المقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي من جانب، وكان هناك تصدي من قبل المواطنين بالحجارة والزجاج الفارقة باتجاه جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين تمركزوا في كافة مداخل المخيم. الحصيلة كما ذكرت أن هناك 13 إصابة، 4 إصابات منها تم تحويلها للمستشفيات القريبة من مدينة أريحة وتحديدا في منطقة أو محافظة رام الله. هناك إصابتان وصفت بالمتوسطة والخطيرة. بما يتعلق في موضوع الاعتقالات، تم قبل قليل الإفراج عن عدد من الشبان الذين وخاصة من كبار السن الذين تم اعتقالهم، وهم من ذوي من تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن لهم علاقة في عملية إطلاق النار على أحد المطاعم التابعة للمستوطنين القريبة من مدينة أريحة. استمرت العملية ما يقارب 4 ساعات ونصف، تخللها إطلاق صواريخ ليرجي على أحد المنازل التي هدم الواجهة الأمامية له، وكان هناك إصابات في صفوف المواطنين الذين يقيمون هذا المسكن، بالإضافة إلى تدمير أحد البركات في نفس المنطقة، وإضافة إلى هدم العديد من أسوار المنازل.
شيعت الجماهير الفلسطينية في جنين جثمان الشهيد عبدالله قلاولة والذي ارتقى بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب حاجز حوارة في نابلس. وقالت مصادر عبرية أن الجنود أطلقوا النار صوب الشاب قلاولة بزعم محاولته الاستيلاء على سلاح جندي صهيوني. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
فصل جديد من الإعدامات الإسرائيلية المتكررة التي تشهدها مدن الضفة الغربية على حواجز الموت المنتشرة بين أرجائها. الشهيد عبدالله قلاولة ابن 26 ربيعا، أب لطفله الوحيد زين الذي سيعيش يتيما بعدما تلقى والده رصاصات الموت عند حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس.
الحمد لله محتسبين عند الله، احنا فدى فلسطين وفدى الشباب كلها، فدى الشباب إن شاء الله أنه هذا آخر شهيد، إن شاء الله ما يصير لواحد من شبابنا إشي، وربنا يزلزل الأرض تحت جرين اليهود، وربنا قادر إنه يمحيهم بلحظة، وربنا وإحنا متوكلين على الله.
بلدة الجديدي جنوب شرق مدينة جنين شيعت الشهيد عبد الله محمولا على الأكتاف في ظل هتافات الغضب والثأر. تودعه أمه الوداع الأخير ليضمه قبر سيكون شاهدا على جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال.
هذه السياسة يمعن فيها أكثر فأكثر. في الفترة الأخيرة زادت الاغتيالات والتصفيات على الحواجز الصهيونية بضوء أخضر من المؤسسة الأمنية والسياسية العسكرية الصهيونية. هذه الجرائم هدفها الأول والأخير رفع رصيد العدو من الإجرام ليرضي جبهته الداخلية، ومن ثم محاولة يائسة وبائسة لكسر الروح المعنوية ودب اليأس في قلوب شعبنا عبر هذه التصفيات الميدانية.
4 رصاصات اخترقت جسد عبدالله قلاولة ليرتقي شهيدا بعد أن ترك ينزف لأكثر من 30 دقيقة. حداد يطويه الغضب خيم على الأجواء خلال مرور موكب الشهيد في طوباس وعقابة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في محافظة جنين إلى 21 شهيدا.
شهدت الضفة المحتلة تصاعدا في عمليات المقاومة خلال 24 ساعة الماضية، وسجل 22 عملا مقاوما ضد قوات الاحتلال والمستوطنين تنوعت بين أطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة وتصدي للمستوطنين. الزميل جمال محيسن والتقرير التالي.
أبرز أعمال المقاومة بالضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة. شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة تنفيذ 22 عملا مقاوما، منها عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال والمستوطنين. اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحة، كما أطلق المقاومون النار مرتين صوب حاجز الجلمة في جنين وعلى حاجز بيت فوريك بنابلس، واستهدفوا مركبة للمستوطنين قرب دوار روابي برام الله. اندلعت مواجهات في 14 نقطة تماس في الضفة والقدس المحتلتين، رشق خلالها الشباب الثائر قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة. أصيب مستوطن بعد استهداف الشباب الثائر مركبته في مخيم الدهيشة ببيت لحم.
هذا وشهد الأسبوع الماضي تصاعدا لأعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. ووفق مركز المعلومات الفلسطيني معطى، استشهد 5 فلسطينيين وقتل 8 مستوطنين في 457 عملا مقاوما خلال أسبوع واحد. الزميل معين بكر والتقرير التالي.
457 عملا مقاوما شهدتها مناطق مختلفة من الضفة والقدس خلال أسبوعها الأول. 5 شهداء خلال اشتباكات وإطلاق نار مع قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق عدة. مقتل 8 مستوطنين خلال عدة عمليات نفذها الشبان الثائر في مناطق مختلفة من القدس والضفة. شهدت مناطق القدس والضفة المحتلة خلال أسبوعها الأول 44 عملية إطلاق نار. نفذ الشباب الثائر 21 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة للتصدي لاعتداءات المستوطنين. اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق، رشق خلالها الاحتلال ب 89 عملية إلقاء حجارة. اندلعت مواجهات في 137 نقطة مواجهة و6 عمليات تحطيم لمركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.
قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي أن سلطات الاحتلال تصعد من هجمتها على مدينة القدس وسكانها وعلى الوجود الفلسطيني فيها من خلال عمليات الهدم والإخلاء. وأوضح الهدمي في تصريح صحفي أن تصعيد الهدم والإخلاء في القدس يأتي استكمالا وانسجاما مع حكومة الاحتلال الأكثر تطرفا وفاشية من سابقاتها، وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تريد الانتقام من أهالي مدينة القدس وخصوصا بعد العمليتين الفدائيتين الأخيرتين. نظمت حركة حماس في قطاع غزة وقفة جماهيرية حاشدة نصرة للأقصى ودعما للمقاومة في الضفة الغربية المحتلة. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن المرابطين في الأقصى يقفون حاجزا أمام مخططات الاحتلال. وفي وقفة متزامنة في جباليا نفذتها الحركة أيضا دعما للأسرى، دعت للمزيد من التضامن والالتفاف الشعبي حول الأسرى. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
مراجل تغلي غزة عبر التاريخ، وكأنها الأقدار ترسمها خطا للقدس مباشرة، فتراها في تقلباتها للقدس حاضرة. بالأمس القريب استلت سيفا للأقصى، وحناجر أهلها تهتف حبا وقلوبهم تلهج بذكرها.
الروح بالدم نفديك يا أقصى،
وكأن غزة على موعد أن تصبح حاضنة المشروع الفلسطيني، فعندها تنتهي كل القضايا الكبرى، القدس والأسرى والتحرير والعودة، ومنها يكون المبتدأ. في كل جمعة وقفة للأقصى، وفي هذه الجمعة وقفة من غزة نظمتها حركة حماس دعما للأقصى والمقاومة في الضفة والقدس، وأخرى من جباليا دعما للأسرى. حركة حماس أكدت أنها لن تترك المقدسات والمقاومة في الضفة والقدس نهبا لتغول الاحتلال.
لستم وحدكم، وأن مقاومتكم حاضرة للدفاع عنكم، وأن كتائب القسام ستكون دائما مع كل قوى المقاومة سيفا ودرعا لشعبنا وأهلنا في الضفة الغربية.
في مخيم جباليا أيضا نظمت حركة حماس وقفة دعما للأسرى وتضامنا معهم في مواجهة الهجمة التي يقودها بن غفير ضدهم، والتي يهدف من خلالها تحويل حياتهم إلى جحيم فوق جحيم السجن، بسحب أدنى متطلبات الحياة التي انتزعوها من قبل بدمائهم.
ونحن نقول اليوم أن التاريخ سيعيد نفسه، وأن بن غفير بإذن الله تعالى سيفشل وكل مؤامراته ستتحطم على قاعدة واحدة وعلى صخرة واحدة، وهي الثبات والصمود الأسطوري للأسرى الأبطال داخل السجون وقدرتهم على المواجهة وقدرتهم على مجابهة هذه المخططات. ولكن هذا يحتاج إلى دعم خارجي أوسع وتضامن شعبي أكبر.
بين الأسرى والمسرى تحمل غزة الهم، قد تكون التكلفة عالية والثمن من دماء وأشلاء، ضريبة تدفعها راضية في سبيل الغايات الكبرى.
أجبرت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي صلاح القنبر على هدم منزله قسرا في حي القنبر في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، ويأتي قرار الهدم ضمن مخططات التهويد وتهجير المقدسيين لصالح توسيع مستوطنة كدمات تسيون في جبل المكبر. الزميل محسن الرماوي والتقرير التالي.
تشهد مدينة القدس المحتلة حربا شرسة تشنها حكومة الاحتلال الفاشية لاقتلاع المقدسيين من أرضهم وتهجيرهم منها عبر إصدار قرارات الهدم بذرائع البناء دون ترخيص أو بأوامر عسكرية في بلدة جبل المكبر. أجبرت سلطات الاحتلال المقدسي صلاح القنبر على هدم منزله في حي القنبر، وذلك تحت التهديد بدفع غرامات مالية باهظة بذريعة البناء دون ترخيص. بدأت قوات الاحتلال في الأيام الماضية بتنفيذ مخطط سريع لهدم 14 منزلا في مدينة القدس بإعاز من الوزير الإرهابي إيتمار بن كفير، انتقاما من المقدسيين بعد عملية الشهيد خيري علقم التي قتل فيها 7 مستوطنين. ورفضا لسياسة الهدم، انتفض أهالي بلدة جبل المكبر الأسبوع الماضي عبر إضراب شامل ومواجهات مع قوات الاحتلال، أجبر بسببها الاحتلال على سحب آلياته دون التمكن من تنفيذ عملية هدم في البلدة. وغالبا ما ينفذ الاحتلال عمليات هدم المنازل والمنشآت في مدينة القدس بذريعة البناء دون ترخيص، وهي ذريعة واهية ومخطط لها، إذ إن حصول المقدسي على ترخيص بناء أمر يصعب الحصول عليه لسنوات طويلة. ووفقا لإحصائيات مقدسية، نفذ الاحتلال 42 عملية هدم لمنازل ومنشآت المقدسيين خلال شهر يناير الماضي، كان من بينها هدم 6 منازل بيد أصحابها تحت التهديد بدفع غرامات مالية باهظة.
أعاقت قوات الاحتلال يوم السبت تحركات المواطنين على حاجز عسكري جنوب جنين، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي الرابط بين جنين نابلس، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري وسيرت آلياتها في محيط قرى وبلدات جنوب جنين وغربها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قوات الاحتلال تفشل في اعتقال مقاومين بعد اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحة. الجماهير الفلسطينية تشيع جثمان الشهيد عبد الله قلاولة في بلدة الجديدة في جنوب جنين. الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله قصرا في حي القنبر في مدينة القدس المحتلة. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أيها الكرام، ونرحب بكم في هذا البرنامج من فلسطين اليوم، وتحت عنوان الحكومة العسكرية في السودان والرهان على التطبيع. سنبقى وإياكم في البرنامج. سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا إصدارات، بعدها سوف ننتقل مع حضراتكم المستمعين الأكارم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ حسان سالم عبر الهاتف. وفي نهاية المطاف مستمعينا الأكارم، سوف نخصص وقتا لفقرتنا حديث الدار، ونبحث عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية في هذه الأيام. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا إصدارات والزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
إصدارات.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، أصدره معهد المعارف الحكيمة في بيروت. يقع هذا الكتاب في مقدمة وخمسة فصول، ويقول الكاتب في المقدمة إن المقاومة تدب في أوصال الأمة بفعل خيارة الخيارة من أبنائها الأكثر وعيا لواقعها، والذين يهبون إلى تغييره عبر مقاومتهم التي تأخذ أشكالا مختلفة في طليعتها المقاومة الفكرية والثقافية وصولا إلى المقاومة العسكرية. انطلاقا من ذلك يتحدث الكتاب عن العلاقة بين المقاومة والوعي، وعن دور المقاومة في بناء الوعي، متخذا من مدينة القدس نموذجا. مستمعينا الكرام، كتاب القدس في الوعي المقاوم لا يتحدث عن مكانة القدس الدينية والتاريخية، ولا يذكر بما تتعرض له المدينة من تغيير لمعالمها وهويتها بغية تهويدها، بل يذهب إلى ما هو أهم، وهو وظيفة القدس في حياة أمتنا باعتبارها المدينة التي توحد الأمة، والتي تشارك مشاركة أساسية في بناء وعي الأمة من خلال علمائها ومكتباتها ومساجدها، وأولها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومنتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، وباعتبارها المدينة التي طالما قاومت الغزاة وحرضت الأمة على المقاومة. مستمعينا الكرام، الفصل الأول من كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، عنوانه المقاومة ودورها في بناء الوعي. يتحدث عن مفهوم الوعي وبناء الوعي الشامل، وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والمعلوماتية. أما الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه المقاومة ورسالتها في بناء الوعي، فيتحدث عن وسائل المقاومة في تحطيم حاجز الخوف من العدو الصهيوني، بالإضافة إلى تحطيم مقولة توازن القوة وإعادة بناء دور الإنسان في صناعة القرار. الفصل الثالث من الكتاب يحمل عنوان مركزية القدس في المقاومة وبناء الوعي، ويتحدث عن أهمية القدس عند الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، وعن قدسية القدس عند أتباع الديانات الأخرى. ويجري المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين موقف الأحزاب والقوى السياسية في الكيان إزاء القدس، وموقف السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية إزاءها. أيها الأفاضل، أما الفصل الرابع من فصول كتابي القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل، والذي جاء تحت عنوان الانتفاضة كنموذج لدور القدس، فيتحدث عن الاعتداءات الصهيونية على القدس وعن التسابق على تهويد المدينة، ثم يتحدث عن كيفية الرد على هذه الاعتداءات والمخططات الصهيونية، وأولها وحدة الأمة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه القدس. كما يتحدث هذا الفصل عن السلام الذي يصفه بالمستحيل في فلسطين، وعن حاجز الدم الذي ينمو يوما بعد يوم بين أمتنا والعدو الصهيوني. أما الفصل الخامس فقد حمل عنوان حتى يؤتي الوعي أكله، تحريرا للقدس، وفيه يتحدث المؤلف عن أهمية بناء الوعي التحريضي الذي يجب أن تلعبه القدس، وكذلك أهمية فهمهم مقاصد العبادات الإسلامية، مع تأكيد أهمية إبراز عنصر القيادة وتثبيت المقدسيين في مدينة القدس أولا من قبل كل المسلمين. شكرا على طيب متابعتكم، وهذه عودة إلى الاستوديو.
مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة إصدارات نشكر الزملاء شيماء كريم لتناولها كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل.
حضر يسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستدور بك الأمات وتموت بك الطبات وتعود لك الحياة
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل ونرحب بكم أينما كنتم محور حديثنا الحكومة العسكرية في السودان والرهان على التطبيع إليكم التساؤلات التالية ما الثمن الذي ستجنيه الخرطوم من التطبيع مع الكيان؟ ما تداعيات خضوع الحكومة العسكرية لشروط الكيان بشأن التطبيع؟ وماذا عن مواقف القوى السودانية حيال موقف الحكومة العسكرية؟ الحكومة العسكرية في السودان والرهان على التطبيع محور حديثنا في هذا البرنامج أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم من الخرطوم عاصمة اللاءات الثلاثة لا صلح لا تفاوض ولا اعتراف يطل وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين في زمن الحكومة العسكرية التي يقودها الفريق الركن عبد الفتاح البرهان ليكسر هذه اللاءات بترديده 3 مرات نعم للاعتراف خلال زيارة تطبيعية ولقائه مع الحكومة العسكرية التي تقود البلاد إلى المجهول الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي
من لاءات 3 تشمل رفض التعامل مع الكيان وصولا إلى مرحلة التطبيع شوط كبير قطعته السودان في هذا المسار بعد لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ووزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين في الخرطوم لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق بين الجانبين سيجري توقيعه في واشنطن خلال أشهر اللقاء تطرق إلى سبل ما أسماه الجانبان إرساء علاقات وتعاون مشترك بين الخرطوم وتل أبيب أمنيا وعسكريا بالدرجة الأولى وفي مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم مسار تحول الموقف السوداني من الكيان الإسرائيلي بدأ قبل 2 عندما خرج إلى العلن خبر لقاء البرهان برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أوغندا وفي 1 أكتوبر من العام نفسه كان البرهان طرفا في اجتماع ضم وفدا إسرائيليا أمريكيا بالعاصمة الخرطوم في محاولة للتوصل إلى اتفاق للتطبيع وفي اليوم الثاني وبالتزامن مع رفعه عن ما يسمى قوائم الإرهاب أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن السودان سيطبع علاقاته مع الاحتلال مطلع العام 2021 أعلن البلد الأفريقي انضمامه إلى اتفاقات أبراهام التي صاغتها واشنطن وفي نيسان أبريل من العام نفسه أجاز السودان مشروع قانون يقضي بإلغاء مقاطعة الكيان وخلال أقل من 2 زار مبعوث سوداني تل أبيب سرا في شباط فبراير العام 2022 لتعزيز العلاقات بين الجانبين خطوة قائد الجيش السوداني باتجاه التطبيع مرتبطة بحسب مراقبين بحاجته إلى تعزيز موقفه الأمني والاستراتيجي والمخابراتي في معالجة الأزمات التي تمر بها بلاده لعل أبرزها التعقيدات في المشهد السياسي السوداني مع غياب حكومة منتخبة أو حكومة انتقالية يمكنها أن تقرر بصورة نهائية
نشكر الزميلة رايا فرحات مستمعين الأكارم ونعود لنذكركم بتساؤلات البرنامج ما الثمن الذي ستجنيه الخرطوم من التطبيع مع الكيان؟ ما تداعيات خضوع الحكومة العسكرية لشروط الكيان بشأن التطبيع؟ وماذا عن مواقف القوى السودانية حيال موقف الحكومة العسكرية؟ إذن مستمعين الأكارم الحكومة العسكرية في السودان والرهان على التطبيع محور حديثنا في هذا البرنامج ولكي نتوقف إزاء هذا العنوان وتوجه الحكومة العسكرية في السودان لأحكام خطواتها التطبيعية مع الكيان الصهيوني نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ إحسان سالم أرحب بك يا أستاذ إحسان في لقائنا هذا أسعدتم مساء أستاذي حياكم الله عندما يقول وزير خارجية الكيان إيلي كوهين أن الاتفاقية المقبلة مع السودان ستقوم على مبدأ السلام مقابل السلام هل السودان حاليا في حرب مع الكيان؟
أولا السودان تحكمه طغمة من العملاء والخونة والعسكر الذين في تناقض كبير بينهم وبين الشعبين، ونحن نرى المظاهرات المستمرة والعصابات المدنية تضطهم، لذلك هم يريدون إدامة وجودهم واسطة أن ترضى عن أمريكا والكيان الصهيوني وبوابة أمريكا. وكان لابد ونحن منذ 2020 ونحن نتوقع ذلك من هؤلاء هذه القوم الفاسدة.
نعم.
كما تعرف ويعرف المستمع يا سيدي بأن البلدان الوحيدة التي قاومت وما زالت تقاوم المشروع التصوي الأمريكي الصهيوني هي الثورة الإيرانية وسوريا منذ أكثر من عقد من الزمن. وهم يحاربوا ذات القوة التي تعرفهم نفسه يقاتل هذه القوة التي تحاول إدامة المشروع الصهيوني، وهذا ما عرقل وزارة هذا المشروع حتى الآن. وابتدت أمريكا الآن لها عمدائها لفرض التطبيع عقليا، لأننا نعرف أن الوطن العربي والمنطقة الشرق الأوسط تتعرض لمحاولات تطبيق وتنفيذ مشروع أمريكي صهيوني عربي غربي هدف الاستيلاء على ثروات المنطقة وقرارها وفرض الهيمنة المطلقة عليها وتحويل هذه الشعوب هذه المنطقة إلى أساسية خدمة هذا المشروع الذي تسعى الحركة الصهيونية مع قوى الهيمنة العالمية إلى بنائه عبر المفاهيم السوق والشرق الأوسط الجديد والكبير، إضافة إلى استهداف الهوية العربية والإسلامية. بالتأكيد هذا يعيدنا ويجب مقاومة هذه القوى الظالمة. نحن نعرف أن الرجعيات العربية وأنظمة صهيونية النفط العربي والخليج كانت جزءا قديما من المشروع المعادي للمتك، وكان كل اهتمامه هو تطويع منظمة التحرير القيادات الفلسطينية لتقديم الإجراءات والوعود والنهائية أو التصميمات أن هناك حل قريب للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية، وأن المتطرفين والمنظمات الفلسطينية هم من يجبون الضمار وطيع الحقوق الفلسطينية. هذا لسان حاله التطاعم تطويع بعض قيادات المنظمة التحرير لكي ترهن حقوق شعبنا لنتائج الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية تحت شعارات قائمة وخادعة. إمكانية قدوم قيادات أمريكية تؤمن وتصدق حل سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية، لكن الواقع والمحبوس فشل هذه الرؤية والمنشأة.
نعم. طيب أستاذ حسان، يعني تحديدا في هذه الآونة أو الفترة الأخيرة، يعني ما هي مخاطر التطبيع بين الكيان والحكومة العسكرية في السودان على المنطقة، خاصة أن الكيان كان المحرض الأول على انفصال جنوب السودان وتدعم حركات التمرد في السودان؟
أولا هذا الاتفاق وقع بدون أي شرط، أو حتى السودان لم يأخذ أي ثمن مطلقا وأيضا أمريكا على بقاء هؤلاء العسكر القوانا على حكم السودان. وهم يعيشون في أزمة مع شعبهم وتناقض كبير بينهم وبين الشعبين.
صحيح.
لذلك هم لجوا إلى هذه الخطوة حلها تنفذ رقابهم من الإفلاس السياسي الكامل وتضعهم في سجون السودان، فهي مهزلة يا أخي، يعني مهزلة كبيرة. أولا الكيان الصهيوني والمستفيد الأول بكل تأكيد منها لأن البحر الأحمر الآن هو منطقة حيوية جدا كتعرف، ومهم جدا كان المنفذ الوحيد لكل العالم من إن الرشراش من الجنوب، لذلك هم يريدون ضمان هذه المنطقة والتحكم فيها عن طريق هؤلاء القوانا وغيرهم. لذلك يعني نحن نشعر بمرارة كبيرة وعدم قدرة على يعني منع هؤلاء القوانا، لأننا لا زلنا نتيجة كبرى للشعب السوداني والقوى الوطنية التحررية في داخل السودان.
نعم.
للانقضاض على هؤلاء الخونة ونفي من البلاد وتدميرهم.
نعم.
هذا ما يحصل الآن، يعني اكمال مشروع الذي بدأه الأمريكي الراحل الآين والرئيس الأمريكي، يعني سواء ديمقراطي أو
جمهور الناس يعملون بذات الزاوية. نعم. أي تطبيع يعني
كل العوامل
يعني
قبل حل أي قبل فلسطيني مطلقا. لذلك في عملية ضغط على الشعب الفلسطيني وعلى كل القوى المناوئة للمشروع الصهيوني وفي مقدمة الثورة الإيرانية وسوريا والمقاومة في لبنان، يريدون محاصرة هذه المقاومات عربيا ودوليا وإقليميا.
نعم. اللافت أستاذ حسان يعني أننا نرى يعني على صعيد الجماهير العربية والشعوب العربية تصاعد الرفض الجماهيري للتطبيع. يعني نرى حكومة السودان في هذا الوقت تأتي للتهافت على التطبيع، على ماذا يراهنون برأيكم؟
أولا حكام السودان حتى السودانيين لا يقرر لديهم أي ورق يلعبون بها، لذلك يدون إدامة وجودهم وحكمهم على رقاب الشعب السوداني عن طريق الأمنيين. والآن الشعب الأمنيين يقول لهم أن نحن ندعمكم، لكن يجب عليكم التطبيع عن كان سوداني تطبيع عن كان بدون قيد أو شرط. هم رضخوا لهذا الشعب بدون أي أن يطلبوا شيئا سوى إدامة وجودهم والرضا الأمنيكي عنهم.
نعم نعم،
في خطير طيب. جدا طبعا، لكن نحن في المسلمين وكل إخوة الثورية في المنطقة لا تحبه لهذه الحركات، لأن يعني ما يجري في الأراضي المحتلة أساسا هو ثورة عالية على كل وطن. وضعنا كل هذه الأنظمة المقدسة في خانة الأعداء وخانة كل الإخوة المعادية، فلا يضير الشعب الفلسطيني ولا كل مناصريه وكل محور المقاومة أن ينضم هؤلاء الخونة إلى محور التبعية والغوص المشترك على الخيانة.
نعم نعم، الإمارات والبحرين أستاذ حسان يعني والمغرب والسودان وقعوا اتفاق أبراهام مع الكيان، وكل منهم حقيقة برره بأن فائدة ما ستنعكس على الفلسطينيين، بينما الاحتلال اليوم يقوم بعدوان على الفلسطينيين وعلى مقدساتهم وعلى أراضيهم. كيف يمكن فهم هذه التناقضات؟ كيف ستواجه هذه الحكومات شعوبها؟
أولا انظر إلى الدول العربية 14 كانت منذ عشرات السنين، ماذا جنت؟ ماذا جنت هذه الدول التي طبعت منذ عشرات السنين لو يتطلعون اليوم هؤلاء الخونة الجدد إلى التاريخ؟
صح،
يعني مطلقا الكيان الصهيوني ما زال يتعامل على هذه الدول التي طبعت معه وفتحته وعبر بالطريق إلى دول أخرى للتطبيع معه. ماذا ستستفيد الإمارات أو البحرين من التطبيع عن الكيان الصهيوني مطلقا، سوى صدق هويتها ووقوع الكيانة وفخ الخوة مع الخوة المعادلة اللي قدمتها، فنص الكامل من الدين والعروبة.
نعم.
من دينهم وعروبتهم مقابل لا شيء. إذا هي مجرد يعني أن الهيمنة فرضت على هذه الأنظمة أن تطبع مع الكيان الصهيوني بدون أن ليس لديها القدرة على مقاومة هذا الأمر في من واشنطن، لذلك نحن نعرف أنهم ثوار وشعوبهم ثوار آخر، فلا يضير ذلك، سوف يدفعون الثمن في المستقبل القريب.
نعم.
كل تنظيم والقوى التي تطبع وتتعاون مع الكيان الصهيوني هم شركاء الآن معه في التآمر على الثورة الإيرانية وعلى الشعب الفلسطيني على كل قوى المقاومة في المنطقة في الشرق الأوسط.
نعم.
انظر ماذا يجري في إيران وماذا يجري في سوريا وماذا يجري في لبنان، ماذا يجري في اليمن، ماذا يجري في الصين. هي معركة واحدة ضد القوى العميدة والمعادية، فلا يضير إذا انضمت قوى تافهة كهؤلاء العسكر الخوان الذين لم يستمروا في الوجود أصلا.
نعم.
هذه المعادلة يا أخي.
أستاذ حسان، يعني في سؤالي الأخير، ما التوقعات على أرضية ما تناولناه؟ حكومات مطبعة وشعوب رافضة، ما التوقعات؟
كما قلت لك قبل قليل، الشعوب هذه الدول وهذه الأنظمة يرون ماذا حصل مع الدول التي طبعت وأقامت معاهدات مع الكيان.
نعم.
لم تنال سوى الخذلان. انظر ماذا يجري في روسيا وماذا يجري في الأردن، ماذا يجري في كل مكان تم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لا شيء. الخاسر الأكبر هي شعوب هذه الدول والأخطار وشعوبها وقضاياها المصيرية، والراكح هو الكيان الصهيوني وأمريكا. أمريكا تريد تجديد الكيان الصهيوني في كل منطقة في الشرق الأوسط بالنيابة عنها، أنها غير قادرة على إرسال بوش كما حصل بالعقود السابقة. تريد أن تنعى بنفسها وتبقي الكيان الصهيوني بالنيابة عن الناس وغيره مهم، لأن أمريكا لا تستطيع أن تحارب فجر كل معادلة كما نعلم كما نرى في أوكرانيا.
نعم.
لذلك يا سيدي هي القضية واضحة تماما، القوى المعادية تتجمع أو توحيد صفوفها للهجمة على الآثار العظيمة سلفتها والتي سلقتها هو الممانعة والمخاوف في كل منطقة الشرق الأوسط.
الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إحسان سالم، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الفاضل.
أمتي أمتي قومي لا تطبعي، توحدي تجمعي للبقاء للبقاء، وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء للقاء، فعلاها بالسماء بالسماء كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، وحينا ساد الأمم عزنا الأشم نورنا الأتم. أمتي أمتي،
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا. أما في سياق فقراتنا الإنتاجية التي سنقدمها لكم في هذه اللحظات، ننتقل لفقرتنا حديث الدار لنتوقف عند تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية. بهذا السؤال ننتقل إلى الزميلة شيماء الغراوي ونستمع حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. مستمعينا الكرام، تواصل سلطات الاحتلال استهدافها لأملاك المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم والاستيلاء وتوسيع إطار مخططاتها الاستيطانية، وبهذا الصدد هدمت قوات الاحتلال منزلا وغرفتين سكنيتين في قرية أرطاس جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت منطقة العسل وهدمت منزلا وغرفتين سكنيتين للمواطن إسماعيل عوض صلاح. الزميل خالد عطوان والتقرير التالي.
للمرة الثانية يهدم هذا المنزل خلال أقل من عام، تشريد للمواطنين ونهب لأراضيهم، فيما يتربص الاحتلال بهم لمنعهم من إعادة إنشاء المنزل من جديد، متذرعين بقرارات عسكرية سابقة هدمت أحلام العائلة.
اليوم تقريبا الساعة 5 الصبح جايين الجيش، أجي جيش الاحتلال أجي علي هون بقولوا لي بدنا نهد لك البركس، بقول له هو البركس شو معوك عليك يعني، بقول له أنا البركس شو معوك عليك، بقول لي خلص أنت هون ممنوع تسكن من مرة، أنت فيش لك دور هون، كل ما بدك تجي تبني بدي أجي أهد لك، لو بنيت ألف مرة بدي أجي أعود أهد لك أخرى ألف مرة. فهدوا غرف الغنم، بكيت مسوي غرفة إلي أنا عايش فيها، هاي زي ما أنت شايف هاي الخزانة اتخذ غاد إلا قد عند الغنم ما يصيرش فيه شيء أدير بالي عليه، أجوا جكار عودوا هدوه، هاي البيت هدوه، أول بيت هدوه، سويت أخرى كمان غرفتين عودوا أجوا هدوه، بيجي بضل يهدوا ذي ميأس الواحد، خلاص بديمش الواحد يسويش، خلاص يظل مربط قاعد مربط ولا يسوي ولا إيش في الحياة.
فمنطقة البورك السليمانية وبقو والخربة هي امتداد البناء العمراني لقرية إرطاس جنوب بيت لحم. يسعى الاحتلال من خلال الإخطارات والهدم ومنع البناء إلى تفريغ الأراضي من سكانها ليتم مصادرتها لصالح البناء الاستيطاني.
يعني أنت بتقول بكو بكو فهمت شبير، يعني فوق ال 25-30 دول موجودة، هي المنطقة المحاذية للبرك السليمانية لمنطقة قصر المؤتمرات، منطقة كما تشاهد فهمت مكتظة بالسكان، وفي سكان موجود وفي بيوت ومنازل موجودة، والمنطقة دائما وأبدا مستهدفة يعني أسبوعيا قوات من قطعان المستوطنين بيجوا على منطقة ألف، يعني هم بيحتاجوا بيقولوا هاي منطقة سي بدها ترخيص من الجامعة الجانب الإسرائيلي، ولكن فهمت اسمه هم بيقتحموا منطقة ألف اللي هي تابعة لمنطقة إرطاس اللي هي قصر المؤتمرات وبرج سليمان الثلاثي.
يخطط الاحتلال منذ سنوات إلى ربط البناء الاستيطاني لمستوطنة أفرات بالبركة الثالثة من البرك السليمانية لإتاحة المجال لاقتحامات المستوطنين بمجموعات كبيرة، ومما يعزلها عن محيطها.
تهديدات كبيرة يتعرض لها المواطنون من قبل الاحتلال بهدم ممتلكاتهم ولإفراغ الأراضي من قاطنيها تمهيدا للتوسع الاستيطاني ومحاصرة البناء العمراني للمواطنين على ما تبقى من أراضيهم.
نشكر الزميل خالد عطوان على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث جرفت آليات الاحتلال أكثر من 10 دونمات من أراضي قرية جيت، وقطعت مئات أشجار الزيتون، بالإضافة إلى تدمير بئر قيد الإنشاء في قرية كفر لاقف شرق قلقيلية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
هذا ما خلفه الاحتلال من آثار خراب ودمار في أراضي قرية جيت شرق قلقيلية بعد أن اقتحم المنطقة المستوطنون مع آلياتهم بحماية جيش الاحتلال لتجريف أكثر من 10 دونمات قريبة من معسكر لجيش الاحتلال وقطع عشرات أشجار الزيتون فيها.
فجأة الصبح أنهم راجعين كمان بدهم يكملوا على الأرض، يعني ما مسحوا الأرض مسح، هالأرض كلفته يعني حوالي بس جدار حوالي فوق 400,000 شيكل استصلاح. إحنا هالأرض إلنا من فوق 20 سنة وبزرع فيها، وزيتون يعني عمره فوق 15 سنة، مسحوه كله بدون سابق انذار، ما أعطونا، ما أجوا قالوا والله هاي الأرض مصادرة، هاي الأرض دا حكومة، هاي الأرض ولا شيء.
جيت إحنا بتعرف منطقة محاطة من 4 جهات في مستوطنات، ويوميا على مدار الساعة في تخريب وفي اعتداءات، وآخر الاعتداءات هاي اللي هي اللي اليوم أراضي فوق اعتدوا عليها، مزارعين بضربوهم، شلت غنم حوالي 500 راس غنم بمسعينهم بالأراضي، خربوا الزيتون، خربوا الأراضي كلها بدون فش لا رادع ولا أي شيء لهم.
وضمن السياسة ذاتها ردمت قوات الاحتلال بئرا قيد الإنشاء في قرية كفرلاك في شرق المدينة، كانت البلدية تحاول من خلاله سد النقص من المياه الذي تتحكم به شركة ميكروت الإسرائيلية.
وإحنا عمالنا بنحفر في أرضنا على أساس نطلع مصدر للحياة اللي هو المياه اللي الناس عمليا ما بيستغنوا عنها. كمان إحنا اخترنا منطقة مصنفة بي على اعتبار نخرج من قصة التصنيفات سي وبي وكذا، بس مع ذلك قوات الاحتلال ما في عندها أي اعتبارات إنسانية، إجوا مباشرة على الموقع وحوطوا المكان وما خلوا حدا يقرب عليه وبلشوا يحطوا في البطون في البير.
هذه الممارسات الهادمة التي تشتد يوما بعد آخر في أراضي محافظة قلقيلية تهدف إلى زيادة الاستيلاء على الأراضي وخاصة القريبة من المستوطنات بغرض توسعتها على حساب أراضي المواطنين.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير. وفي حديث الدار أيضا، تواصل سلطات الاحتلال إغلاقها بوابات جدار الفصل العنصري في محافظة سلفيت، وتمنع بذلك المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار. حول هذا الموضوع وافتنا الزميلة أميرة مصلح بالتقرير التالي.
لا تزال سلطات الاحتلال تمارس سياساتها اللا إنسانية والهادفة إلى نزع الوجود الفلسطيني عن هذه الأرض من خلال استمرار إغلاقها لبوابات جدار الفصل العنصري في محافظة سلفيت، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار.
والله إحنا هذه مش بس يعني زي ما تقول أول مرة، كل سنة شايف علي نفس المعاملة بيعملونا فيها، بنتغلب إحنا تنفوت على الأرض جوا، تنفوت في موعد التنكيب بغلبونا تنفوت النكب، موعد الحراث بغلبونا تنفوت نحرث، موعد قطف الزيتون بغلبونا برضو تنفوت على قطف الزيتون. هاي طول السنة لحد الآن من طالب انهم يفتحوا لنا النكب نفوت النكب، مش لحد الآن مش راضين، رافضين لحد الآن رافضين. هاي احنا صار بده يجي شهر 2 ولحد الآن ما فتنا جوا، انه من النكب في علينا شغل نكب نكشكش، شو بيفتحوا لنا 3-4 أيام؟ طلبنا منهم 14 يوم، مش راح يعطونا 14 يوم، راح يعطونا 4 أيام 3 أيام يومين، هذا اللي بعطونا إياه.
معاناة شبه يومية يعيشها المواطن في سلفيت، وتحديدا من يمتلك أراضي زراعية تقع وراء جدار الفصل العنصري أو حتى بمحاذاته، فبدءا بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وانتهاءا بمصادرة معداتهم الزراعية والاعتداء عليهم بطريقة وحشية واعتقالهم بلا وجه حق.
إغلاق البوابات أحد الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال والأساليب والطرق من أجل التضييق على المزارعين ومصادرة أراضيهم وسركتها لاحقا. أيام قليلة تفتح في السنة، وبالتالي لا هذه الفترة أو الأيام لا تسمح للمزارع لا للاعتناء بالأرض ولا لقطف ثماره، وبالتالي هذا يعني الطرق مقررة من قبل سلطات الاحتلال لمصادرة الأراضي خلف الجدار بشكل كامل ونهائي.
جدار الفصل العنصري والذي يهدد أكثر من 50% من أراضي محافظة سلفيت يشكل خطورة بالغة على أهالي المحافظة، إذ أنه يقضي على اقتصادها الذي يعتمد على الزراعة بشكل أساسي ويضرب البنية الاجتماعية لأبنائها بعد أن يحولهم إلى عاطلين عن العمل، كما أنه يمزق التواصل بين أجزاء محافظة سلفيت.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير ونتابع في حديث الدار، حيث أعادت قوات الاحتلال إغلاق المداخل الشرقية لقريتي عطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس مجددا بهدف التضييق على المواطنين وعرقلة تنقلاتهم. الزميلة جنان نزال والتقرير التالي.
تستمر ممارسات الاحتلال في تضييق الخناق على المواطنين وثني صمودهم، إذ أعادت قوات الاحتلال إغلاق المداخل الشرقية لقرية عطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، الأمر الذي عرقل تنقل المواطنين وتحركاتهم.
سكروا الاحتلال، سكر هاي الطرق الموجودة له، الفتحات هاي البوابي هاي هون. المزارعين أول شيء عاقت حركة المزارعين، وثانيا عاقت حركة العمال والسيارات اللي بتخدم هاي المنطقة، فعادوا لهم العمال فتحوها فردوا الاحتلال رد سكرها، فهاي إلها عواقب كثير، يعني عاقت المزارعين، تنقلات العمال من هاي المنطقة صاروا يجوا من طمون على منطقة الحمراء حتى يصلوا أماكن عملهم.
وفي انتهاك آخر، تواصل حكومة الاحتلال ملاحقة المزارعين عبر تكثيف سياسة مصادرة الجرارات الزراعية التي تشكل شريان النشاط الزراعي، حيث صادرت خلال الشهرين الأخيرين عشرات الجرارات
من الشارع فوق بكل سموها منطقة عسكرية مغلقة. فأي جرار زراعي بحرف أو بيكون بعمله ونشاطه الزراعي بيجوا بيصادروه، يعني لما بيوخذوا الجرار الزراعي إذا وقف العمل الزراعي نهائيا، ما بيقدر صاحب الأرض يحرث أو يزرع أو يرش الأراضي المهي المزروعة، فهي عاقت الناس كثير، يعني كثفوا مصادرتهم كثير، صاروا أسبوعيا يجوا يصادروا جرارات آلات زراعية من جميعها.
تصعيد هذه الانتهاكات بحق قاطني قرية عطوف والرأس الأحمر، خاصة في ظل أحاطتها بمعسكر لجيش الاحتلال ومستوطنتي بكعوت ورعي يخدم مشاريع التوسع الاستيطاني في الأغوار على حساب الوجود الفلسطيني فيها. خطوات استيطانية متسارعة تقودها حكومة الاحتلال بمؤسساتها المختلفة ومستوطنيها لفرض السيطرة على الأرض وتطبيق مشاريع الضم والتهجير.
ومع نهاية تقرير الزميلة جنان نزال، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة حديث الدار، عودة إلى الاستوديو.
مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة حديث الدار نشكر زملائنا شيماء الغراوي، خالد عطوان، محمد نصر، كذلك أميرة مصلح وجنان نزال وحسن نمر معد فقرة حديث الدار.
شد الحيل صد المحتل وقاوم، شد العز
عزم شد الحيل صد المحتل وقاوم عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى شد العزم شد الحيل صد المحتل وقاوم عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فتح مبين تصفر عودك غنت فيك جنين.